قمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخي الحبيب، اذهب إلى جبل أشم، وقف عند سفحه، حينما تقف تذكر قول الله جل وعز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم اصعد هذا الجبل وأنت تجد صعوبة وعناء حتى تصل إلى منتصفه، ثم تذكر ذاك الدعاء الذي لهج به موسى عليه السلام يدعو ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم تمضي حتى تصل إلى قمة الجبل، وقد عانيت ما عانيت في صعود هذا الجبل العالي الأشم. لما وصلت إلى قمته تتذكر قول الله جل وعز: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هل نظرت إلى هذا الجبل؟ أي حجم يمثل؟ تراه عظيما، حتى لو سقطت صخرة منه عليك لتهشم رأسك ولمضيت مغادرا هذه الدنيا. هذا الجبل لو حاولت أن تراه عن بعد، أو أن تمضي في رحلة فضائية ثم تحاول أن تنظر إلى هذا الجبل الذي كنت تراه يوما عظيما، ستراه نقطة صغيرة على سطح الأرض، فتعتبر أن هذه الأرض التي نعيش فوقها تراها عظيمة. لكن حينما تنظر إلى الكرة الأرضية بالنسبة للمجموعة الشمسية التي ننتسب لها تراها صغيرة، ثم انظر إلى المجموعة الشمسية بالنسبة للمجرة التي نعيش فيها، مجرة درب التبانة أو اللبانة. هل تعلمون أن مجرتنا تحوي ملايين المجموعات الشمسية؟ ثم انظر إلى هذا الكون، إلى السماء الدنيا، ترى هذا الكون يحوي ملايين المجرات كمجرتنا. هنا يقف العقل، ولندى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكمل لنا المسيرة، كما ورد عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسيرة 500 عام، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ومن السماء السابعة إلى الكرسي وهو موضع قدم الرحمن جل وعز مسيرة 500 عام، ثم بعد الكرسي الماء، ثم يأتي بعد الماء العرش وهو أعظم مخلوقات الله جل وعز، ثم الله جل وعز مستوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. انظر إلى نفسك بالنسبة لهذه المخلوقات العظيمة، إلى الجبل إلى الكرة الأرضية، المجموعة الشمسية، المجرة، المجرات، السماوات، الكرسي، العرش، تجد أنك لا تشكل شيئا في مخلوقات الله جل وعز. هذا الرب الذي استوى على العرش هو الذي قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ من أنت حتى يخاطبك الله جل وعز بهذا الخطاب؟ ما الذي تشكله في ملكوت الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا المعنى تجذر في أعماق النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى على منواله ونهجه أصحابه رضي الله عنهم. انظر إلى هذه الحادثة، لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من بعض غزواته أو من إحدى غزواته، مال بالمسلمين إلى شعب من الشعاب، وكان المشركون يترصدونهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا الليلة؟ من يقوم بحراستنا؟ فانبرى عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، قال: نحن يا رسول الله. فمضيا إلى فم الشعب، فلما أسدل الليل ستارة قال عباد لعمار: أيهما تختار؟ هل تختار أول الليل أم آخره لتقوم بالحراسة؟ قال عمار: بل أنام أول الليل وقم أنت بالحراسة. مضى عمار إلى مرقده ونام، أما عباد فانتظر. كان الليل هادئا وادعا، شعر بنسائمه الجميلة، وتاقت نفسه إلى الصلاة والعبادة، واشتاق قلبه لقراءة القرآن، فنهض مصليا لله جل وعز، فبصر به أحد المشركين الذي كان يترصد هذا الجيش، فأخرج سهما من كنانته ثم رمى عبادا حتى اخترق جسده وهو يصلي. فقام عباد ونزع السهم وأكمل صلاته، وكان يقرأ شيئا من سورة الكهف، ثم أخرج هذا المشرك سهما آخر ورماه فاخترق جسد عباد أيضا. فقام عباد بن بشر وأخرج السهم وأقبل على صلاته، ثم رماه المشرك بالسهم الثالث. عندها ما استطاع عباد أن يتحمل فسقط بعد أن نزع السهم، ثم مضى زاحفا إلى عمار يوقظه: يا عمار انهض فقد أثخلتني الجراح. قام عمار وهو يرى عباد بن بشر بهذا الوضع. المشرك لما رأى عمارا وعبادا قد نهضا ولى هاربا، ثم قال عمار: يا سبحان الله، لما لم توقظني عند أول سهم قد رماك به؟ انظر ماذا أجاب عباد. قال: كنت أقرأ سورة من القرآن فما أحببت أن أقطعها، وأيم الله لولا أن يؤتى الإسلام من قبلي، أن يؤتى ثغر من ثغور الإسلام بسبب مخالفتي لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكان ذهاب نفسي أحب إلي من قطع صلاتي. ما هذه القلوب؟ ما هذه النفوس؟ أنحن نتحدث عن نوعية من الناس أتت من كوكب آخر، خلقت من طينة أخرى، كيف يتحدثون بهذه اللغة؟ إنه الخشوع إذا وجد في القلب. هذا الخشوع أيها الأحبة دعينا إليه. قال جل وعز: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال جل وعز الذين يصلون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم مضت الآيات تتوالى حتى قال سبحانه وتعالى مادحا هؤلاء: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم تحدث أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. النتيجة أنهم يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. لكن السؤال أي صلاة؟ كلنا نصلي، كلنا نغشى المساجد، كلنا نأتي زرافات ووحدانا لهذا المكان ولغيره من المساجد فوق أرض الله جل وعز. إنها صلاة بمواصفات خاصة لها ميزات، هي صلاة يبحث صاحبها عن الكمال فيها ويبحث إلى أن يتمها وأن يحرص على الخشوع فيها، هذه هي القضية. إذن لن تصل إلى هذا المستوى إلا إذا حققت هذه الصلاة بشموليتها. ولذا انظر إلى ذاك الإنسان الذي قصر في جوانب منها سينقص من أجره لا محالة. بل العجيب أن الوعد قد يتحول إلى وعيد، وأن البحث عن الأجر والثواب قد يتحول إلى تهديد بالعقوبة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عجبا، هذا الإنسان الذي كان ينشد الأجر والذي كان يبحث عن جنة ها هو الآن يقع في متاهة ويخشى عليه من العقاب والعذاب. فويل للمصلين. إذا نجد أن الأمر خطير وأن الأمر لا مجال فيه للمسامة والتردد، فأتن تنشد الآخرة وتبحث عن جنة، لكن حينما يأتي التقصير في هذه الصلاة سيكون المآل والمصير إلى أمور لا تحمد عقباها. أي خشوع نبحث عنه؟ البعض قد يفهم الخشوع هي دمعات تصافح خدك، أو أن ترى اهتزازا في جسدك تأثرا بآيات تسمعها، هذه نتيجة أيها الأحبة. خشوع القلب ماذا نقصد به؟ هو خضوع القلب وطمأنينته وذله وسكونه وخضوعه، هذا الذي نريد. ثم تراه بعد ذلك ينعكس على البدن فتراه ساكنا متأثرا. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأى رجلا يعبث بيده في الصلاة: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم، نحن نؤمن أن الجوارح تخشع. قال جل وعز: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، وفي آية أخرى أبصارها خاشعة. لكن هي نتيجة إذا وجد الخشوع في القلب. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكد هذا المعنى، بل سعى إلى تصحيحه حينما يجد إنسانا يخالف هذا الأمر. أقبل رجل مرة ودخل المسجد فأخذ يصلي، قام النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه ببصره ينظر إليه، فلما فرغ الرجل من صلاته أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام بعد أن رد عليه السلام: ارجع فصل فإنك لم تصل. قام الرجل ورجع وأدى الصلاة كما أداها ابتداء، وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام المقالة السابقة، كررها أكثر من مرة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الإعادة: ارجع فصل فإنك لم تصل، قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذه، فعلمني. هل تتصورون أن هذا الرجل ما أدى ركوعا ولا سجودا؟ هل تتصورون أنه ما قرأ الفاتحة؟ هو فعل كل ذلك، ركع وسجد أدى المظهر الخارجي للصلاة. لكن كانت هناك مشكلة، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالإعادة: ارجع فصل فإنك لم تصل، نفى عنه كلية الصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن الطمأنينة والخشوع، هذه القضية. وركز النبي عليه الصلاة والسلام على أن المسألة ليست مسألة أن تلقي جسدا تهوي به إلى الأرض خفضا ورفعا، ليست هذه القضية، ليست هي حركة جسد كأنك تؤدي تمارين، لا، المسألة متعلقة بهذا القلب. ولذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الأمر في مواقف عدة. ترى، وهذا هو السؤال، وهذا الذي نبحث عنه وننشده، أهناك علامات دلالات للخشوع؟ كيف أعرف بأنني من الخاشعين، وأنا الذي آتي إلى المسجد مبكرا، وأنا الذي أقبل على صلاتي، وأنا هي تساؤلات مشروعة تطرحها. كيف أعرف بأنني من الخاشعين، وأنا الذي أنشد الجنة وأبحث عن النجاة من النار وتتوق نفسي للفردوس الأعلى؟ كيف أعرف أنني من الخاشعين؟ هناك أيها الأحبة بعض العلامات. الخاشع تجد أن قلبه قد تعلق بالصلاة وأحبها. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. هل تجد أن قلبك قد تعلق بالمساجد؟ هذه مسألة مهمة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. هل هذا المعنى تجذر في دواخلنا، أم أننا نقول بلسان الحال لا المقال: أرحنا منها؟ تجد بعض الناس حينما يرتبط بموعد ما يتمنى متى يفرغ من صلاته حتى يذهب إلى مشواره الذي قرره، وهذا ترى عند البعض، بل أحيانا قد ترى أن الواحد منا يتأفف ويتذمر حينما يطيل الإمام في قراءته. أرحنا منها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا، كان قلبه معلقا بهذه الصلاة، أرحنا بها. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما دخل علي فرض إلا وأنا مشتاق، إلا وأنا مشتاق. هل تشعر بهذا الشوق والتحنان حينما تفرغ من صلاة المغرب؟ ها أنت تعد الدقائق، متى تأتي صلاة العشاء؟ متى تأتي صلاة الفجر؟ هل هذه المعاني العظيمة موجودة في دواخلنا؟ فإذا كان هذا الأمر قد تحقق في داخلك، فاعلم بأنك رجل قد تعلق قلبه بالمساجد والصلاة. ثابت البناني وهو من علماء الإسلام رفع يديه مرة يدعو، فأصغى له صاحبه وهو يلهج بهذا الدعاء: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لثابت أن يصلي في قبره. من حبه للصلاة كان يتمنى أن يؤدي الصلاة في قبره، لا يريد أن ينفك عنها. لما؟ لأنه يشعر بالسعادة وهو يؤدي هذه الصلوات. فهذه دلالة على الخشوع، دلالة على قرب هذا القلب من الله عز وجل. أيضا من علامات الخشوع أيها الأحبة الأنس، أن تأنس بهذه الصلاة، أن تفرح بها، وأن لا تشعر ولا تهتم بما يجري حولك. عباد بن بشر رأيتم كيف أن السهام تخترق ذلك الجسد ومع ذلك لم يكترث ولم يهتم. والإمام البخاري رحمه الله قام مرة يصلي، فلما فرغ من صلاته قال لصاحب له: انظر ماذا تحت إزاري. فلما نظر صاحبه فإذا بالزنبور قد لسعه في 14 موضعا وانتفخ جسده، انتفخ جسد البخاري وشعر بأنها لسعات لكن لم يهتم بها. فصاحبه تضايق وتذمر، قال له: لما لم تقطع صلاتك مع أول لسعة أتتك؟ قال: كنت قد بدأت بقراءة سورة فما أحببت أن أقطعها. كانوا يشعرون بالأنس بالرغم من هذه اللسعات المتلاحقة، ومع ذلك لم يلتفت ولم يكترث. أيضا تجده قد انعزل انعزالا شعوريا بما يحيط به، هذا رأيناه في هذه الواقعة، وتراه أيضا في قصة مسلم ابن يسار، وهو من علماء الإسلام. مسلم ابن يسار من هيبته وجلالة قدره إذا دخل على أهل بيته سكتوا، من هيبته ووقاره كانوا يسكتون، وإذا شرع في الصلاة بدأوا يتحدثون ويضحكون ويلعبون ويلهون. لما؟ لأنهم يعلمون أنه لن يسمعهم ولن يشعر بهم، وكانوا يفعلون ذلك في كل مرة. إذا كبر للصلاة واستغرق فيها بدأوا يتحدثون ويضحكون، لأنهم يعلمون أنه لن يلتفت لهم أبدا. هكذا كانوا، وبهذه الصورة الرائعة، وكانوا يحرصون على الخشوع، هذا الحرص العظيم لما يترتب عليه من أجر. وحينما تراهم تعجب من صنيعهم حتى تشك أحيانا هل هم كائنات حية أم أنهم أصنام أو جذوع لا تتحرك إذا شرعوا في صلاتهم. منصور بن المعتمر وهو من علماء الإسلام كان يرقى إلى سطح بيته يصلي، فتنبه له غلام جاره ينظر إليه، فمات منصور بن المعتمر. فقال الغلام لأمه: يا أماه، أين ذهب جذع جيراننا؟ كان يظنه جذع شجرة من ثباته وعدم حركته، وواقف يصلي كان يظن بأنه جذع. قالت: يا بني، ليس جذعا، ذاك منصور قد مات. وفي قصة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حينما كانت مكة تضرب بالمنجنيق، وكان المنجنيق أو حجارة المنجنيق تصل إلى ثوبه، ومع ذلك لم يلتفت لها ولم يهتم. كانوا بهذه الصورة الرائعة أيها الأحبة، ولذا وجدنا أن أثرها كان عظيما في دواخلهم. أحد السلف لما قرأ قول الله جل وعز: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ماذا قال معلقا؟ قال: كم من مصل لم يشرب الخمر ولكنه لا يعلم ما يقول، أسكرته الدنيا بهمومها. يقول: ستجد أعدادا كبيرة من المصلين هم لا يعاقرون الخمور، لا يشربونها، لكن في الحقيقة وصلوا إلى النتيجة التي حذرنا بسببها أن نعاقر الخمور، وهي أن تذهب هذا العقول فلا نتفاعل مع صلاتنا. قال: ذهبت عقولهم، أسكرتهم الدنيا بهمومها. وهذا تراه في واقع الناس، انظر إلى واقع الناس الآن، واقع مؤسف. أبو الدرداء رضي الله عنه ماذا قال؟ أبو الدرداء يقول: إن أول علم ينزع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجدا جامعا فلا ترى رجلا خاشعا فيه. فماذا نقول نحن؟ ويتحدث في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد التابعين، نقول: رحمك الله يا أبا الدرداء، ماذا لو أتيت إلى زماننا وقد طال بنا الأمد وتشتتت قلوبنا في أودية الدنيا؟ انظر إلى واقع الناس الآن، انظر إليهم في صلاتهم كيف يصلون. قلت مرة: لو أوقفنا أحدهم عند باب مسجد يسأل الخارجين منه ماذا قرأ الإمام، لوقف الكثير مشدوها لا يعرف جوابا ما الذي قرأه الإمام. لو سألنا ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب مثلا، ماذا قرأ؟ والبعض منا إذا صلى منفردا فاتته الصلاة وأراد أن يؤدي السنة، في الغالب لا بد أن يحضر معه سجود السهو، لكن لكونه يصلي مع إمام يحمد الله جل وعز أنه يصلي خلف الإمام فكفاه المؤونة. لكن لو صلى منفردا يوما تراه يكثر من سجود السهو، ولا يدري هل قال سبحان ربي الأعلى أم سبحان ربي العظيم، كم عدد الركعات، يقف مشدوها. وهذا هو الواقع المؤسف. فأنت تعجب من هذه النوعية من الناس، وبعضهم، وهذا تستغرب منه، لا يحلو له أن يعبث بشماغه أو بغترته أو بساعته أو بملبسه أو بشيء من أجزاء جسده إلا إذا دخل في الصلاة. قد تراه جالسا ينتظر الصلاة، أول ما يقول الإمام الله أكبر يبدأ يعبث بملابسه، بل وصل الأمر بأحدهم إذا رن هاتفه الجوال أخرجه ونظر في الرقم، وقد يبدي نوع من التفاعل إما امتعاضا أو فرحا بالرقم الموجود. وصل الأمر بعضهم إلى هذا الحد، يخرج الجوال وينظر من هذا الذي يتصل، الله أكبر، ما هذه اللحظات والسكنات والثواني التي لا تريد أن تضيع منك استغلالا لها، بحيث تتابع كل رقم قد اتصل بك. هذا تراه عند البعض، فهذا أمر مؤسف ومؤلم أن ترى الناس بهذه الوضعية. ولذا نتساءل هنا، إن كانت هذه مشكلة نعاني منها كثيرا، كيف السبيل حقيقة لعلاجها؟ كيف نتجاوز هذه الأزمة، هذه المشكلة التي نعاني منها ولا يخلو منها إنسان إلا من رحم ربك؟ وأظن أن نسبة كبيرة من المسلمين يعانون من هذه المشكلة، عدم وجود الخشوع. من الأمور المهمة أيها الأحبة أن تستحضر عظمة الله جل وعز في قلبك. متى ما حضر عظمة الله في قلبك، عند ذلك ستجد أن الخشوع يحضر لا محالة. ولله المثل الأعلى، ماذا لو وقفت أمام عظيم من العظماء، أمام ملك من الملوك، تجد أنك تقف بكل احترام وتقدير، تجد أن حتى عينيك لا ترمش، لا تقوم بتحريكها إجلال له واحتراما. لماذا وصلت إلى هذه المرحلة؟ لأنك ترى بشرا هو معظم لديك، فكيف بالله جل وعز؟ والله سبحانه وتعالى يكون تلقاء وجهك وأنت تصلي، هل استحضرت هذا الأمر؟ لو كنت تستحضر هذا الأمر في قلبك لوجدت نفسك خاشعا، وأنت تتعامل مع من؟ تتعامل مع جبار السماوات والأرض، مع خالق هذا الكون. فاستحضار عظمة الرب جل وعز في قلبك فإنها جالبة للخشوع. وأن تتصور أيضا أن الله سبحانه وتعالى يراك يراقبك، وهو أمر حتمي، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فالله جل وعز يراك، وأنت تصلي وأنت تؤدي الركعات، فكيف ستكون هذه الصلوات؟ أحيانا قد يكون إنسان من أغمار الناس وأنت في المسجد فيلتفت إليك، تعلم بأنه يراك، قد يكون إنسانا بسيطا، قد يكون طفلا صغيرا، ومع ذلك حينما تشعر به أنه يرقبك ويشاهدك تجدك تحسن من صلاتك. صلاتك في بيتك تختلف اختلافا كبيرا عن صلاتك في المسجد إن كان أحد يرقبك، حتى لو كان إنسانا بسيطا. سبحان الله، إنسان لا علاقة له بأجر ولا بعقاب، لن يقدم لك شيئا ولن يؤخر، ومع ذلك تحسن صلاتك حينما ينظر إليك. كيف لو كان إنسان آخر، كيف لو كان بإمام المسجد أو بجار تحترمه وتقدره أو بشيخ تجله، تجد أن هاتين الركعتين تؤديهما كأنك تصلي صلاة التراويح، وهذه مأساة ومشكلة، فكيف بالله عز وجل وهو يراك؟ وإذا لا تجعل الله جل وعز أهون الناظرين إليك حينما تكون لوحدك وتؤدي الصلاة بمثل هذا الأسلوب وبمثل هذه الطريقة المؤسفة والمؤسفة، كأنما تجعل الله جل وعز أهون الناظرين إليك. فتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يراك. أيضا أيها الأحبة، من الأمور التي تعينك على الخشوع، قيل لأحد السلف كيف تخشع في صلاتك؟ كانوا يرونه دائما باكيا متأثرا خاشعا منيبا قريبا من الله. لما أثقل عليه القوم أصروا وألحوا، قال إذا دخلت في صلاتي أشعر بأنني أقف على الصراط، وعن يمين الجنة وعن يمين النار، فأنى لي أن أسهو. انظر إلى هذا التخيل والشعور العجيب. يقول أشعر بأنني واقف على الصراط، الجنة عن يميني والنار عن شمالي، كيف سأستغرق وكيف سيذهب ذهني ويتشتت؟ لا يكون أبدا. وفعلا حينما يتحول هذا الذي يقرأ عنه وقد آمن به إلى يقين يراه رأي العين، عند ذلك ستجد الخشوع قد أتاك لا محالة. دعوني أضرب لكم مثلا، مجرد مثل. تصور لو دخلت مرة مقبرة من المقابر، لما دخلت التفت يمينا فإذا بقبر قد فتح، فنظرت في داخله فإذا بصاحبه يعذب يصرخ وهو يعاني من الزبانية وهو يتألم، وأنت ترى شيئا من لهب النار وشيئا من الحيوانات المؤذية والتضييق الذي قرأت عنه وسمعت، فأنت تراها الآن رأي العين. ثم التفت في موضع آخر فإذا برجل وقد وجدت فتحة في القبر ينعم في قبره، تراه وقد وسع له في قبره، يشعر بسعادة وأنس وفرح غامر، وهو يتمنى هذا النعيم أن يبقى دائما وأبدا، وهو فرح به مسرور ويعلم أن ما عند الله عز وجل هو خير وأبقى، وهو قد رأى مكانه في الجنة. قولوا لي بربكم، أي شعور ستشعرون به حينما تغادرون هذه المقبرة؟ الذي أظنه أنك لن تجد عاصيا بعد اليوم حينما ترى هذه الأمور التي وجدتها في كتاب الله جل وعز تراها رأي العين. ستجد أن الناس قد تحول هذا الأمر إلى يقين في قلوبهم فانعكس على حياة بعد ذلك. وهنا يأتي الابتلاء والامتحان أيها الأحبة، هنا الابتلاء. مع أننا نقول ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث، الله جل وعز قد حكى لك أي مصير ينتظره الإنسان، حدثك عن الجنة وحدثك عن النار، فالمفروض الذي حكاه الرب جل وعز هو أكثر يقينا مما تشاهده وتراه. ومع ذلك هكذا الناس الذي يرونه شيئا محسوسا يتفاعلون معه تفاعلا كبيرا. فهذا العالم الجليل حينما حكى لناه كيف يكون ذاك الخشوع قد حضر في قلبه، قال أتخيل أنني أقف على الصراط والجنة عن يميني والنار عن شمالي. أيضا من الأمور أيها الأحبة التي تعينك على الخشوع التهيؤ للصلاة، التهيؤ، وأن يكون هذا الخشوع يحضر معك دائما وأبدا. الخشوع يا أيها الأحبة ليس ثوبا نلبسه في صلاتنا ثم ننزعه عند بوابة المسجد ونغادر إلى دنيانا وقد بعدنا عن ديننا وإسلامنا ولا نستحضر الخشوع في مواقف أخرى، كلا. الخشوع لابد أن يكون معك حاضرا في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان. زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله كان إذا توضأ اصفر وجهه، وإذا مضى إلى صلاته ارتعدت فرائصه، فكان أصحابه يستغربون منه هذا الصنيع، فسألوه لما هذا الذي نراه قد يصيبك عند الوضوء وعند الذهاب إلى المسجد؟ قال ألا تعلمون من سأقابل؟ من سأقابل؟ هكذا يتحدث معهم بكل أريحية، من سيقابل؟ سيقابل الله جل وعلا. من سيقابل؟ أنت حينما تضرب موعدا مع رجل عظيم، رجل له أهمية في المجتمع، في المجتمع تجد أنك يعني تعاني من شيء من القلق، وترتب موعدك قبله بساعات، وتتهيأ بملبسك وبشكلك، وترتعد فرائصك أحيانا، وقد البعض يصاب بإغماء وينشف الريق ويحاول أن يستفيد من أصحاب الخبرات، ستقابل عظيما من عظماء الدنيا. ولذا لا نستغرب حينما نجد زين العابدين ترتعد فرائصه ويصفر وجهه، لأنه سيقابل الله جل وعز. فلا بد من مسألة التهيؤ، والتهيؤ أيها الأحبة لمن ينشد الخشوع في الصلاة أيضا، وهي مسألة مهمة لابد أن تركز على هذه المسألة تركيزا كبيرا، وهي أن تتهيأ قبل الصلاة لأن تكون من الخاشعين. بمعنى سألني أحدهم مرة بسؤال عبر الهاتف، يشتكي حالة، يقول: وصل بي الأمر أنني إذا دخلت مع الإمام في الصلاة والإمام يقرأ ما زالت الأغاني تطرق مسامعي والإمام يقرأ. كان يحكي لي عن مأساة يعاني منها، يقول: الإمام يقرأ وأنا ما زالت الأغاني تتردد في أذني. وكان يشتكي حالة ومنذ سنواته بهذا الوضع. قلت: أسألك سؤالا وهو سؤال بدهي لا أجد عناء في طرحه، قبل أن تدخل في الصلاة ماذا تسمع؟ ماذا تسمع؟ الجواب سيكون حاضرا، يسمع أغاني قبل أن يدخل في المسجد، فمن الطبيعي أن تتردد هذه الأغاني وتصلح في أذني والإمام يقرأ. أين التهيؤ؟ تنزل عند بوابة المسجد وما زال الآهات والحب والغنج والدعوة إلى الشهوات واللعب بالغرائز يدندن في مسامعك، ثم تدخل وتبحث عن خشوع؟ لا يكون ذلك أبدا. ثم متى يدخل تجده يأتي في الركعات الأخيرة. وكيع بن الجراح وهو إمام وعالم علماء المسلمين يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. لو أتى في زمننا ما الذي سيفعله؟ هل سيغسل فقط يديه؟ فاغسل يديك منه، يعني يريد أن يقول: تريد أن تبحث عن خشوع وأنت تركض لتدرك الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير ثم تبحث عن بعد ذلك عن خشوع؟ لابد من التهيؤ، لابد من الحضور. فمسألة التهيؤ مسألة مهمة. تستغرب من بعض الناس الذي ما فتئ تراه يتابع مسلسلات مطولة بأساليبها المؤثرة قبل الصلاة بلحظات ثم يأتي، كيف يخشع في صلاته؟ ما زالت صور المؤثرين والممثلات والأحداث الدرامية المؤثرة عالقة في ذهنه، لا يمكن له أن يتفاعل. وخصوصا أيها الأحبة، أين تكمن المأساة؟ تكمن المأساة أننا نحب هذه الأشياء أكثر من حبنا لصلاتنا. أيعقل هذا؟ نعم، بعض الناس انظر إليه وعنده الاستعداد الكامل أن يتابع مسلسلا تركيا أو مكسيكيا ب200 أو 300 حلقة، لا تفوته أي حلقة، بل عنده الاستعداد أن ينظر إلى الإعادة، إلى إعادة مرة ومرتين. لما؟ لأنه يعشق هذا الشيء، يحبه، يعيش حالة نفسية مع هذه المسلسلات، وترى نفسه تتوق لأحداثها ويتألم لو فاتته حلقة من الحلقات. وبعض الناس قد يهتم بجوانب أخرى، بعض الناس عشقه للإبل والغنم، بعضهم لا تتوق نفسه إلا إلى سيارة فارهة يقف يتأملها وينظر فيها، بعض الناس عند الكرة والمباريات اقتل ولا أن تمنعه في أن يشاهد مباراة من المباريات، وعنده الاستعداد أن يضيع بعض صلواته في سبيل أن لا تفوته دقائق معدودة من مباراة حاسمة. وكنت قد اتفقت مع بعض الإخوة في برنامج قد يعرض مستقبلا، حينما ذهبوا إلى مباراة من المباريات المهمة وهي تتزامن مع بعض الصلوات، كانت هذه المباراة ستؤدى في صلاة العصر، فقلت لهذا الأخ: اسألهم أين ستصلي العصر ومتى ستصلي العصر؟ فكانت إجابات مؤلمة. بعضهم قال: سأصلي إذا انتهت المباراة، وبعضهم كان حريصا على أداء الصلاة. كانت هناك بعض المشاهد الإيجابية أن بعضهم بدأ يصلي قبل أن يدخل إلى الملعب، لكن نسبة ليست قليلة، وأنت ترك الأعداد الغفيرة من الجماهير قد تركت الصلاة لا تدري متى ستصلي، وهي قد تبتهج بفرح غامر حينما يفوز فريقها، أو ستعيش بمأساة وحزن وألم كواقع التعصب في واقع المباريات لفترات لساعات حتى لا يذهب إلى صلاته ولا يفكر فيها. وهذه مأساة أيها الأحبة. فمسألة التهيؤ هي مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها إذا أردت أن تخشع في صلاتك. أيضا في مسألة التهيؤ، حينما تجلس تنتظر الصلاة ماذا تفعل؟ ما أجمل أن تلتقط مصحفا تقرأ شيئا من الآيات. بعض الناس يجد أن قلبه يحضر حينما يمضي مع القصص في كتاب الله عز وجل. بعض الناس يقول إذا استغرقت في قصة من القصص أجد قلبي يحضر، وهذا ليس بمستغرب. يقول عبد الله بن شداد رضي الله عنه: إني لأسمع نشيج عمر وإني لآخر الصف وهو يقرأ قول الله جل وعز في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتأثر كثيرا إذا قرأ سورة يوسف، يتذكر الأب المكلوم يعقوب على ابنه يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان يبكي بكاء شديدا. فبعض الناس يجد أن قلبه يحضر مع القصص. بعض الناس، وهذا الغالب، حينما يقرأ في آيات الوعد والوعيد، آيات عن الجنة وآيات عن النار، يحضر قلبه. فهذا هو الاستعداد. فشتان بين هذا وبين إنسان ما زال مستغرقا ببعض أموره وشؤون حياته وما إلى ذلك. أما وقد دخلت في الصلاة، وهنا قف وتأمل. إن كنت تصلي خلف إمام فلما الاستعجال؟ لن تنفعك العجلة، أنت ستمكث مع الإمام حتى يفرغ، فلماذا تنهي كل شيء سريعا؟ أما لو صلى منفردا فالله المستعان. قلت لكم سيحضر سجود السهو ولا يدري هل قرأ الفاتحة كاملة أم لا، هل قال سبحان رب الأعلى مكان سبحان رب العظيم. فعليك بالتريث. والخاشعون أيها الأحبة، كيف خشعوا في صلاتهم حينما دخلوا فيها؟ كانوا يتأملون كل ما يأتون به من ذكر، بدءا من الله أكبر. الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ أول ما ترفع يديك مكبرا الله أكبر، الله أكبر من ذنوبي، من المعاصي التي أعاني منها، الله أكبر من مرضي الذي أعاني منه، الله أكبر من همومي، من غمومي. هذا هو المعنى الذي يجب أن يتجلى في داخلك، وأنت تشرع في الصلاة وتكبر الله أكبر. إن كنت بهذه الصورة واستشعرت هذا الأمر عند ذلك، ستنسى كل هذا الذي يحيط بك. حينما تكون أعظم المحن والإحن والمصائب ها أنت تتجاوزها بكل سهولة، وأنت تعلن بصوت واضح جلي الله أكبر من كل هذه الأشياء، سيحضر قلبك لا محالة، وستتجاوز كل تلك الهموم التي تحيط بك وكل الذنوب التي تعكر صفو حياتك. لكن أين المأساة عند البعض؟ لا يستشعر ما الذي يقوله وما الذي يقرأه الإمام، بل وهو في الصلاة يفكر ما الذي سيفعله إذا خرج. بعض الناس ما زال مفكرا متى يفرغ الإمام حتى يذهب إلى ما كنت أفعله قبل أن أدخل في الصلاة. وهذه مشكلة أخرى يا إخوة، هذه مشكلة أخرى. حينما قال جل وعز: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تأمل هذه الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض المشاكسين مرة: ها أنا أصلي منذ 20 سنة ما نهتني عن الفحشاء والمنكر. فقلت له متنزلا: إما وإما، إما أن الله جل وعز قد أخطأ بكلامه فتعالى الله جل وعز عن هذا، وأما إن صلاتك ليست بصلاة، وهذا هو الصحيح. كان يقول: أنا من 20 سنة أصلي، ما زلت مقارفا للذنوب والمعاصي، سادرا غارقا فيها حتى الثمالة، أين هذا الوعد؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاتك أهي صلاة؟ هذا هو السؤال الكبير. ليست هذه الركعات وأن تهوي بجسدك رافعا خافضا له تعتبرها صلاة. فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الحقيقية التي يؤديها الإنسان. وإذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث ما الصلاة المقبولة، أو ما واقع الناس في قبول صلاتهم، فتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن أجزاء تتقبل من هذا الإنسان بحسب خشوعه وقربه من الله سبحانه وتعالى. وهذا مسألة يجب أن ندركها. تريد حلاوة الإيمان؟ تريد خشوعا؟ تريد قربا من الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن تستشعر هذه الأمور. وهي مسألة التهيؤ. الذنوب أيها الأحبة والمعاصي قد تحضر بصورة إيجابية، وكلنا قد أثقلنا بذنوبنا. لا يمكن أن تجد إنسانا يزعم يوما بأنه معصوم. الذين عصموا هم الأنبياء فيما يبلغون من شر، وإلا فواقع الأنبياء كواقع الناس، يخطئون في حياتهم العادية. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيما يبلغ من شر هو معصوم. والذين لا يخطئون هم الملائكة، قال جل وعز لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإلا فإن الناس جميعا يخطئون، نعم بنسب متفاوتة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم، قال كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل خاطب أفضل الناس وأكرم الناس، خاطب من؟ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، مرة قال لهم ولغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهم من؟ أكرم الناس وأفضل الناس، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. طالما أن الأمر كذلك، أي قيمة لذنب ومعصية بإمكانها أن تقدم لي خشوعا؟ نعم، تأتي مسألة الاستغفار والتوبة والإنابة. ولذا حينما تمضي في صلاتك وتذكر ذنوبك، هذا يدعوك لأن تخشع. حينما تدعو الرب جل وعز، حينما تقترب منه وأنت تشعر بأن ذنوبك قد علقت بكاهلك، ما زالت تتراكم تسقطك من ثقلها، هذا يدعوك إلى أن تخشع وأن تتقرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأدعى. لكن المشكلة عند البعض ماذا؟ تراه سادرا في غيه، يقبل على صلاته، ثم تراه وهو في الصلاة ينتظر متى يخرج ليعود إلى ما كان عليه. وهذا أمر نفسي أيها الأحبة. نجد أن البعض وخاصة الذين تحدثوا في بروتوكولات حكماء صهيون مع تحفظ هل هذا الكتاب صحيح أم لا، كان يطلب من الشاب حينما يزني وقد غرق في الشهوة والرذيلة، إذا ما حان وقت الصلاة قيل له قم واغتسل وصل ثم عد. أنظرتم إلى الجانب النفسي؟ لأنه سيشعر بالارتياح. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله أنا أصلي من 20 سنة، من 30 سنة، الحمد لله رب العالمين. لكن السؤال الكبير، ما هذه الصلاة التي تؤديها؟ قد نجد إنسانا قد أسلم للتو، وهذا نراه في واقع المسلمين الجدد. انظر إلى صلاة مسلم جديد في سن 30 أو 40، الله أكبر، تحتقر صلاتك عند صلاته. انظر إلى الطمأنينة، انظر إلى الهدوء، انظر إلى التفاعل، انظر إلى شفتيه وهو تتحرك ببطء، لا صعوبة في اللغة العربية كلا، لكنه ينطق بالآيات بشيء من التروي والخشوع والتفاعل. فلا نفاخر أننا نصلي من 20 سنة وأقل أو أكثر. المسألة كيف نؤدي هذه الصلاة. فالذنوب أيها الأحبة أحيانا قد تدفعنا لمزيد من القرب من الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعينك على الخشوع أن تذهب إلى تلك الأماكن التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. أحيانا أيها الأحبة حينما نفقد حبيبا، كان يموت والدي أو والدتي أو إنسان من أحب الناس لي، أو أضطر أحيانا أذهب إلى المقبرة، تجد أن الصلوات التي تعقب حادثة الوفاة تجد أن نفسك قريبة من الله سبحانه وتعالى. حينما يتوفى أعز الناس لديك، انظر إلى نفسك وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى، تخرج من أعماق قلبك وتتمنى أن لا يرفع الإمام رأسه من السجود، وتتمنى أن لا تنقض الصلاة. هو شعور نشعر به جميعا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم سبحان الله تبدأ تتراجع القهقرة ويبدأ الإنسان يعود إلى ما كان عليه. ألا ترى معي ما أجمل تلك الأيام؟ ليس كمصيبة، لكن كناحية قرب من الله سبحانه وتعالى، وأنت تستحضر القرب من الله سبحانه وتعالى. أي مصيبة تأتيك، أحيانا تأتيك بعض المصائب، بعض المشاكل، ثم تجد أنك قريب من الله سبحانه وتعالى، تناجي الرب جل وعز، تجد بلذة مناجات. أحيانا في الأزمان، من الأشياء الجميلة، وأنا أراها جانبا إيجابيا، وإن كان الكثير يراها جانبا سلبيا، حينما ترى الفرق بين 30 شعبان وواحد رمضان، تجد فرقا شاسعا في إقبال الناس على الطاعة والصلاة. في 30 شعبان تجد أن المساجد فارغة إلا ما شاء الله، ثم انظر إلى واحد رمضان وقد اكتظت المساجد بالمصلين. أنا أرى بأنه جانب لا بأس به، هذا يدل على أن الأمة حية، في أي لحظة تعود، في لحظات تعود، أمة عظيمة، ممكن في لحظات، في دقائق تعود إلى الله. الذي قلب كيانها في يوم واحد يعيدها في لحظات. أمة المليار ونصف المليار مسلم ممكن تعود في لحظات. انظر إلى هذا الزخم الكبير من المصلين في صلاة التراويح، وأنت تصغي إلى نشيجهم، إلى بكائهم، إلى نحيبهم، وهم يسمعون دعاء الداعي، دعاء الإمام، وهو يخاطب قلوبهم، يحرك ما في دواخلهم، يتحدث عن حاجاتهم، تسمع بكاء مؤلما. لكن أين المأساة؟ حينما لا تجد أثرا لهذا البكاء عليه حينما يعود، هنا المأساة. كل هذا البكاء وهذا النحيب وهذا التأثر، وقد أطرقت برأسك خاشعا لا تريد أن تتحدث مع أحد، ثم تزاحمت المناديل بين يديك، ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه، أي قيمة؟ ما قيمة هذا الخشوع الذي ينتهي بوقته؟ حتى قال بعض الظرفاء: ليتك فرغت. فرغت ماذا يقصد؟ يقول: ليتك بكيت في ذلك الموقف، ثم تعود إلينا بوضعك الهادئ، لكن أنا وقد أبقيت هذا الخشوع في قلبك، ما زال ينغص عليك صفو حياتك، أخرجه. هذه نصائح بعض المشاكسين، لأن بعض الناس إذا بكى شعر براحة واطمئنان، لكن أين المشكلة؟ حينما يذهب ويغادر فلا تراه للأسف قد استمر على طاعته. فأنت دائما حاول أن تغش تلك الأماكن التي تعينك على القرب من الله سبحانه وتعالى، وستجد أثرها على قلبك. اذهبوا أيها الأحبة إلى المستشفيات، وخاصة في قسم الأمراض المستعصية، اذهبوا إلى تلك الأمراض التي تحمد الله جل وعز أنك لم تصب بها. تجد شبابا في مقتبل العمر كانوا يتحدثون يوما عن أمانيهم، كل واحد حينما تجلس معه تحدثه: كيف كانت حياتك قبل أن تصب بهذا الحادث التي فقدت فيها أطرافك، أو أصيب بمرض عضال كالسرطان، شفاه الله وشفانا والمسلمين جميعا من هذه الأمراض. يحدثك عن بعض أمانيه، ثم تراه وقد حدثه الطبيب أنه لن يعيش إلا لستة أشهر أو لسنة. تنظر إلى بعض المرضى الإيدز، مرض فقدان نقص المناعة، تنظر إليه وهو شاب في مقتبل العمر، وهو يعني يحسب الأيام متى يموت. هذه الأشياء تحرك فيك أشياء كثيرة، تجعل قلبك يحضر حينما تمضي إلى الصلاة حامدا الله جل وعز أن نجاك من هذه الأشياء. والذي ما زال وقد جعلك سليما معافى تمضي إلى مسجدك، بل أحيانا تسمع من بعضهم وهو يتمنى أن يسجد لله سجدة، تتحدث من بعضهم عن أماني، أسمى أماني، قال: أنا أتمنى، وهو الذي لا يستطيع حراكا، أن أسجد لله كما أتمنى أن تصافح جبهتي هذه الأرض، لأنه كان حينما كان سليما كان عاصيا، ما ركع لله عز وجل ركعة، فتاب وأناب ولجأ إلى الرب جل وعز، ها هو يتمنى أن يلصق جبهته على الأرض، يتمنى أن يحمل المصحف بيديه ولا يستطيع. هذه الأشياء يا إخوة حينما ترونها رأي العين تؤثر فيكم تأثيرا كبيرا. هذا القلب لابد أن يروض، لابد أن يروض، لا تتركه هكذا. القلب يعشق الهوى، ولا تكون كحال نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. هذا القلب يحب أن يعيث فسادا، يحب أن ينتقل هنا وهناك، يحب اللهو، يحب المعصية، الشيطان ينمي في هذه الجوانب. فأنت تقبل القلب الميت وترفض القلب المريض، تبحث عن القلب الحي. فهذا القلب لابد أن تروضه، لابد أن تسيطر عليه، لابد أن تبحث عن الوسائل والأمور التي تعينك على إرضاخه. ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه مشكلتنا مع القلب. فهذا القلب بطينان وأذينان قد فعل بنا الأفاعيل، فروض هذا القلب، هذه المضغة تلعب بنا يمنة ويسرى. فابحث دائما عن الأماكن التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي تعينك أخي الحبيب أن تقبل على كتاب الله جل وعز. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. المشركون وهم الذين يبحثون عن شبهة، وما يطرحون شبههم إلا سخرية واستهزاء، لا يبحثون عن حق. قالوا لما لم يتنزل القرآن جملة واحدة 30 جزءا، لما لم يتنزل مرة واحدة، لماذا تتابع على الأحداث؟ فقال جل وعز كذلك لنثبت به فؤادك ورتناه ترتيلا. هذا القرآن الذي يتنزل بهذه الصورة لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ثبت قلب نبيك عليه الصلاة والسلام، ألا يثبت قلبك؟ ألا يقربك من الخشوع، من القرب من سبحانه وتعالى؟ تعجب، وأسمعه أحيانا من شباب يقول لي بعض الشباب بعد أن هداهم الله جل وعز، كان يتحدثون عن جاهليتهم حينما كانوا قد تركوا صلاة وكل عبادة، يقول نسمع أحيانا بعض الأغاني بأبيات تتحدث عن عشيق ومحبوبة، ونحن الذين ما عرفنا الحب يوما، ومع ذلك لا أستطيع أن أكمل قيادة سيارتي فألصقها برصيف فأجلس أبكي وأبكي وأبكي. الله أكبر، عاشق والهان ما جرب العشق يوما، ومع ذلك يجد أن سياق الكلمات والعبارات وهي من نسج كاتبها، وهو يعلم بأنه أول كذاب، أول كذاب هو الشاعر، يتحدث عن سهر الليالي وأضن نهاره ومات وحيا وفعل الأفاعيل، وهو كذاب، ويحدثك بأنه كذاب، هي من نسج خياله. ولا أريد حقيقة في بعض الأبيات احتراما للذوق العام واحتراما لهذا المكان، تسمع كذبا فاضحا أصلعا، ومع ذلك تجد أن البعض يبكي. وبعضهم يقول لي، يقول أذهب إلى سطح البيت فأستمع لتلك الأبيات وأجلس أبكي حتى لا أنتقد من قبل أهلي. فكان السؤال لما اهتديت ماذا جرى وماذا حدث؟ قال تمر علي آيات العذاب وآيات الجنة ولا تحرك في ساكنا. فهذه مأساة، مأساة، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. لا يخشع قلبك وأنت تسمع هذه الآيات وهي من قبل الله جل وعز، ثم تسمع كلام البشر الذي لا هم لهم إلا حديثا عن عشق وغانية وعن حب، وأنت تعلم بأنه كذاب، ثم تراه في مقابلة قد جرت له وهو يسفه بالحب ولم يهتم به ولم يكترث، ومع ذلك تبكي. هذه حقيقة مأساة، وهذه هي المعايير المغلوطة التي نجدها عند البعض. فعلينا أن نقبل على كتاب الله جل وعز. حينما تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى هناك وسائل تعينك. حينما تقرأ كتاب الله عز وجل وأنت متوضع على خلاف باشتراط الوضوء، لكن هذا مدعاة للخشوع. حينما تذهب إلى إمام تجد أن قراءته حسنة فهذا رائع، لأن القراءة الحسن لها تأثير، الصوت الجميل الصوت الحسن له تأثير. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة مع أبي بكر وعمر، فمضي جميعا إلى المسجد، فوجد رجلا قائما يصلي يحبر القرآن تحبيرا. أرهف النبي صلى الله عليه وسلم له السمع وأصغى وتأثر بقراءته. فلما فرغ هذا القائم من قراءته رفع يديه يدعو الله جل وعز، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر قائلا لهما من أراد أن يقرأ القرآن غضا نديا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي معبد، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أثرت فيه هذه القراءة، هذا الصوت الحسن. ثم لما رفع عبد الله بن مسعود يده يدعو الله جل وعز قال النبي عليه الصلاة والسلام سل تعطى سل تعطى سل تعطى، دعا الله جل وعز أن يستجيب لدعاء عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لا يعلم شيئا عما يجري حوله، وغادر النبي عليه الصلاة والسلام وغادر معه صاحباه، ومضى عبد الله بن مسعود إلى بيته. عمر رضي الله عنه كانت نفسه تتوق أن يقدم البشرى لعبد الله بن مسعود، كان يتحرق شوقا أن يقبل الفجر وأن يتشقق هذا الليل حتى يمضي إلى عبد الله بن مسعود يخبره خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انبلج الفجر وأعلن الليل عن مغادرته، مضى راكضا عمر بن الخطاب يطرق باب ابن مسعود: يا ابن مسعود. خرج عليه عبد الله بن مسعود: ما هي يا عمر؟ ماذا هناك يا عمر؟ قال: أبشر أبشر. قال: مهلا يا عمر، لقد سبقك أبو بكر فبشرني. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأي نتيجة تحصلوا عليها؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيها الفوائد والعبر.